أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين، اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في اللقاء الماضي قد انتهى في بيان أنواع المناهج، ووصل الحديث فعلا إلى أهم بحث في منهج البحث العلمي، وهو بحث الاقتباس. والاقتباس أو كما يعبر عنه البعض بنسل المعلومات، الاقتباس أو نسل المعلومات، هكذا هذا البعض عبر عنه. هو الاعتماد على جهود الآخرين، هكذا يعني بطريقة مختصرة كما يقول، الاعتماد على جهود الآخرين المكتوبة. نقول في بيانه، الاقتباس هو اعتماد الباحث في بحثه على ما كتبه الغير، فيأخذ الباحث من الغير بعض المعلومات التي يريد الاستفادة منها في بحثه، إما محتجا بها كدليل أو ما شابه ذلك، أو مناقشا لها أو مبينا لي كما يقال لما فيها من معاني، وغير ذلك من الأمور. والاقتباس قد يكون التعبير المناسب عنه هو مثل السكين، كما لها جانب إيجابي كذلك لها جانب سلبي. الجانب الإيجابي في الاقتباس أن الإنسان الباحث يعتمد على جهود الآخرين في تحصين بحثه وزيادة قيمته ورفع مستواه العلمي. وهكذا هذه جوانب كثير. والجانب السلبي في الاقتباس الإيجابي، والجانب السلبي في الاقتباس تأثيره في ضياع شخصية الباحث، عندما تزداد كمية النصوص المقتبسة بدرجة عندما تزداد كمية النصوص المقتبسة. بدرجتين تضيع معها شخصية الباحث، فلا يبدو له دور في البحث، فلا يبدو له في مثل هذه الحالة، فلا يبدو له في مثل هذه الحالة دور في البحث إلا تجميع النصوص من هنا وهناك. وهنا قضية قبل الدخول في التفاصيل، هل يمكن للإنسان أن يكون كاتبا بمعناه الواسع؟ كاتب يعني بمعناه الواسع، باحثا علميا أو مثلا كاتبا أدبيا أو متخصصا مثلا في بعض العلوم أو غير ذلك، يعني كاتب، بل وحتى ربما شاعر. هل يمكن للإنسان أن يصبح كاتبا وشاعرا وأديبا ونحو ذلك دون أن يقتبس من الغير أو لا؟ هذا سؤال كما يقال جوهري في منهج البحث العلمي، هذا سؤال جوهري في منهج البحث العلمي. نعم،
يعني هذا الذي انه انا من ابحث في المصادر واسوي البحث لو ينزلون من الانترنت مباشره.
هل هذا وهذا؟ هذا وهذا.
بس انا من ابحث بالمصادر ومن خلال الكتب، انا هم يعتمد على جهدي.
صحيح.
بس بالانترنت راح ينزل لي بحث جاهز.
لا لا، اللي هذا بالانترنت هذا يسمى بحث، هذا يسمى ثار.
لكن بالمصادر انا هم ابحث بعده مصادر، يعني
وبالنتيجة تأخذون من المصادر أو لا؟
بس مو المصادر، يعني ظنا أنا أخذ.
لا، وتأخذون أو لا؟ تأخذون إما نص وإما معاني، راح يجي بالاقتباس، راح يصير عندنا نوعين، إما اقتباس معنوي إما اقتباس نصي. بعد ذلك كل هذا هو اعتماد على جهود الآخرين. نحن نقول لا، هل يمكن للإنسان أن يصبح كاتبا دون أن يقتبس؟ سواء كان الاقتباس معنوي، لا أقول السارق، السارق هذا ليس بحث، سواء كان ذلك الاقتباس نصيان حرفيان كما سيأتي أو كان معنويا، يعني أخذ الفكرة وصاغها بصياغته، هل يمكن للإنسان أن يستغني عن هذين النوعين من الاقتباس ويصبح كاتبا مباشرة؟ يمكن أو لا؟ قالوا نعم يمكن، ولكن ليس في الكتابات البحثية العلمية. إذن متى يمكن ذلك؟ قالوا في الكتابات الأدبية. مثلا شخص يريد أن يصبح راويا، راوي أو روائيا كما التعبير، يريد أن يصبح قاصا، وهذا كاتب، فلان كاتب، ما عمله؟ يكتب قصة. هل من الممكن أن يصبح الإنسان كاتبا دون أن يقتبس؟ قال نعم. ولذلك الآن تجدون بعض الروايات من البداية إلى النهاية لا يوجد فيها اقتباس، وهذا هو هذا هو الطابع العام لكتابة الرواية. نعم يوجد رواية كتبها بعض العلماء أو بعض الكتاب، كلمة علماء علها غير دقيقة، يوجد رواية ظهرت لعله في بداية القرن العشرين تسمى بالرواية التأريخية. هذه الرواية أيضا كانت في اقتباس، لعله سمعتم مثلا برواية غادة كربلاء مثلا، هكذا مثلا لعله لكاتب مسيحي اسمه جورج زيدان أو ما شاكل ذلك من الروايات. مسيح جورج زيدان، جورجي أعتقد جورج زيدان، أعتقد جورج زيدان على مبالي هكذا اسمه جورج زيدان، من كاتب أعتقد لبناني، عنده رواية عبر عنها بالرواية التاريخ، كان يأخذ أحيانا من كتب مثلا تاريخ الطبري كذا التاريخ اليعرض يأخذ نص يكتب جو هذا من يعني طعم روايته، يطعن هي رواية يعني هسه الرواية يعني فيها كلام كثير ولكن وفيها إساءات وفيها كذا، ولكن يوجد فيها نصوص مأخوذة من كتب التاريخ. الرواية بصورة عامة ليست فيها اقتباس هسه إلا هذه الرواية، إلا هذا النحو من الرواية. فإذا الجواب هو نعم، يمكن أن يكون الإنسان كاتبا دون أن يقتبس، دون أن يقتبس. وذلك متى؟ إذا كان مثلا كاتب قصة، خصوصا عندما يكتب الإنسان قصة ماذا؟ وصفية، يعني يصف حادثة وقعت معه، تجربة مرة مثلا مر بها فيجعلها رواية، أو شاعرا مثلا وهكذا. أما البحوث العلمية، البحوث العلمية فلا يمكن أن يكتب الإنسان ويصبح باحثا دون أن يقتبس، دون أن يقتبس. هسه إلا في حالة واحدة، نادرة هذه الحالة، في حالة الاكتشافات العلمية اللي هي مثلا قانون الجاذبية، مثلا واحد كتب مثلا كيف اكتشف هذا، قد يكون هكذا. هسه هذا فرد نادر. عموما البحوث العلمية لا يمكن أن تخلو من اقتباس، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، هذا الجواب طبعا واضح نعم ولا في نفس الوقت. الجانب الثاني، هل يمكن أن يكون هناك بحث علمي له قيمة دون اقتباس؟ هسه بغض النظر عن الأدب، بحث علمي له قيمة دون الاقتباس؟ كلا. هل يوجد، هل يمكن أن يكون هناك بحث علمي تخصصي دون اقتباس؟ نقول كلا، لا يمكن، لا يمكن. لأن الاقتباس ليس بالضرورة هو الاعتماد على جهود الآخرين، بل قد يكون أحيانا الاقتباس للمناقشة والرد، والمناقشة والرد أو كما يعبرون الآن لعلهم أو القراءة النقدية، هي الميدان الذي تبدو فيه قدرة الإنسان العلمية. لأن مستوى الإنسان، مستوى الإنسان الباحث يبدو عند اصطكاك الأدلة كما يقولون، أو عند تعارض الأدلة. هنا قضية ملاحظة طبعاً هي قبل الدخول في التفاصيل. الآن بعض الأحيان قد يعني ملاحظة وقاسية طبعاً هي، ولكنها على كل حال يجب أن تقال. إذا وجد أي إنسان ما أي واحد منا كتاباً في بحث علمي وفيه مناقشة أو استدلال أو تفسير أو نقد أو تأييد دون ذكر مصادر، فصاحبه سارق بلا كلام. ولذلك الآن يلجأ البعض إلى الكتابة دون أن يشير، وكأنه يوحى إليه. مع أنه يناقش ويرد ويذكر أدلة وما شاكل دون أن يشير في الهامش إلى أنه من الذي يناقشه، من أين أخذ هذه العبارة. ما هو السبب في هذه الظاهرة؟ الخوف من الفضيحة. الآن في النجف يوجد مخطوطات، نعم يوجد عند بعض البيوت يوجد مخطوطات، البعض من الناس قد يضع اسمه على كتاب لا أحد يعلم به، هذا يمكن وهذا موجود وقد صار. هل يمكن أن تكون هناك كتابة علمية مثلا في الرجال، في الفقه، في الأصول أو ما شاكل ذلك دون أن يكون هناك اقتباس؟ لا يمكن، لا يمكن ذلك. البعض من الناس هكذا لأن البلد بحمد الله أصبح سوقا لا رقيب عليه، الكتب التي تدخل البلد لا أحد يدري من كتبها وضد من وما شاكل. البعض من الناس يعتقد، ممن يريد أن يصبح كاتب، أنه من الممكن أن يكتب كتاب ولا يشير في الهامش إلى مصادر كلامه أو إلى مصادر أدلته ويمر كما تمر كثير من القضايا لأنه لا يوجد رقيب. بل البعض ممن رأيت يعني في بعض الأحوان في بعض السنوات يفسر القرآن من جيبه، يريد أن يلوي عنق القرآن من أجل قضية يريد أن يروجها على البعض. هكذا وما يمكن أن يقال في هؤلاء أنهم لن يصبحوا يوما كتابا، لأنهم كالجراثيم لن يصبحوا يوما بشرا، لن تتحول الجرثومة يوما إلى بشر. هذه الملاحظات. أما الاقتباس أولا، الداعي للاقتباس ما هو؟ ما هو الداعي للاقتباس؟ نقول إن البحث العلمي أي بحث كان يستوجب كما أشرنا لعله في بحوث سابقة في دروس ماضية، يستوجب أن يطلع الإنسان على ما كتبه غيره في موضوع بحثه، وليس من الغريب أن يجد الإنسان في البحوث العلمية نقولات أو نصوص لغير الباحث، من المتقدمين من المعاصرين، لأن أي باحث لا يمكن أن يبدأ عمله من فراغ، بل عليه كما قلنا سابقا أن يطلع على جميع ما يرتبط ببحثه مما سبقه الغير لكتابته، ويشبه الاقتباس من جهود الآخرين العمل الجماعي الذي يشارك فيه الإنسان غيره. فيحاول كل واحد منهم أن يضيف إلى المعرفة العلمية شيئا جديدا. ومن الجدير بالذكر إن إغفال الباحث الاطلاع ومن الجدير بالذكر إن إغفال الباحث الاطلاع على البحوث التي كتبت في موضوع بحثه يؤدي إلى مشاكل كبيرة. منها ضعف البحث من الناحية العلمية، ومنها عدم مواكبة الباحث لما قيل في موضوع بحثه. وغير ذلك من الجوانب السلبية. نقطة رأس سطر: موقف العلماء من الاقتباس. وقع الخلاف بين العلماء، بين قوسين علماء البحث العلمي وغيرهم، في قضية الاقتباس. وقع الاختلاف في قضية الاقتباس على رأيين رئيسين، على رأيين أساسيين. الأول الرأي الأول يرى أن الاقتباس أمر سلبي صرف، يرى أن الاقتباس أمر سلبي صرف، بل ومؤشر بل ومؤشر. على ضعف الجانب العلمي عند الباحث وذلك يبدو عندهم واضحا. وذلك يبدو عندهم واضحا عند الاعتماد كثيرا على النصوص المقتبسة، على النصوص المقتبسة، وهذه قضية وتوجه ليس جديدا، بل هو موجود أيضا، بل هو أمر موجود أيضا في كتابات المتقدمين. ولعل السبب وراء ذلك كما ربما قد يبدو من كلماتهم أن بعض العلماء والكتاب ينقل فصلا كاملا من غيره، دون أن يشير إلى ذلك، وهذه ظاهرة واضحة جداً خصوصا في كتب التفسير وكتب الشروح، وربما يقطع بعدم وجود كتاب في هذين المجالين، التفسير وشرح النصوص والشرح، دون أن يكون قد وقع في هذه المشكلة. ولعل هذا هو السبب وراء هذا التوجه، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني في قضية الاقتباس وأهمية الاقتباس، الرأي الثاني يرى أن الاقتباس أمر لازم، وضروري، ولا يمكن أن تكون هناك كتابة علمية ناضجة دون اقتباس. والسبب وراء هذا الرأي والسبب وراء هذا الرأي أن الاقتباس دليل على أن الكاتب الباحث قد اطلع على كم واسع من البحوث التي كتبت في مجال بحثه من المتقدمين أو المتأخرين، ولذلك تجد أنه يحتج بقول تارة ويشرح قولا تارة أخرى، ويرد على قول تارة ثالثة، وهكذا. ولكن بالرغم من أهمية الاقتباس، في بيان هذه الجوانب، وزيادة العمق العلمي للبحث إلا أن هذا الرأي لا يرى أن يكون السماح بالاقتباس وسيلة من وسائل الاعتماد، وسيلة من وسائل الاعتماد الكامل الشامل على الآخرين وما توصلوا إليه من آراء دون أن يكون له دور في مناقشتها أو الرد عليها. ولعل هذا النحو من الاقتباس لن يكون موضع خلاف بين أصحاب الرأي الأول الناظرين إلى الجانب السلبي للاقتباس وبين أصحاب الرأي الثاني الناظرين إلى الجانب الإيجابي في الاقتباس. إن شاء الله بعد ذلك في اللقاء القادم سندخل في قانون الاقتباس، كيف يقتبس الباحث النصوص من المصادر المختلفة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.